أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المعبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت لنا ثلاث مسائل من كتاب من بعض السهو في الصلاة، وننتهي بها بعد ذلك من أحكام السهو والخلل وما شابه ذلك، ونرخي في كتاب صلاة المسافر إن شاء الله. خب، هذه المسائل أيضا لا يوجد فيها صعوبة إن شاء الله، ننتهي منها بسرعة. مسألة 881، سجود السهو سيدتان متواليتان. هنا يريد أن يبين كيفية سجود السهو، يقول سجدتان متواليتان يعني واحدة بعد الأخرى بدون فاصل طويل، متواليتان مأخوذة من الموالاة، وعلى الشيء يعني تابعه متتابعتان. وتجد فيه في سجود السهو نية القربة، تارة يقال سجود السهو، والبعض يقول سجدتا السهو، نفس الشيء، المراد واحد. إذا لاحظنا السجود لما هو عنوان عام يشمل السجدتين، يعني قد يعبر سجدتا السهو وقد يعبر سجود السهو، ما يضر. سجود السهو سجدتان متواليتان، وتجب في سجود السهو نية القربة، أما لو سجدت رياء ما يكفي هذا، ولا يجب أو سجدت لتعلم شخصا كيفية سجود السهو ثم التفت إلى أنك كان عليك في الواقع سجود السهو أيضا، هذا ما يكفي أنه لم تحصل فيه نية القربة، لا بد من أن تقصد بهذا السجود أن تتقرب إلى الله تعالى. ولا يجب فيه تكبير قال له يعني الله أكبر، والأحوط وإن كان البعض ذكر أنه الأحوط أن تكبر قال له، والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. خب لو أراد أن يحتاط ويكبر لابتلاء سجود السهو يعني الله أكبر ليبلع في سجود السهو، لا هو مو يحرم لي صلاتين شيخ مثلا، أنت تحرم كتكبيرة الإحرام تكبيرة لافتتاح سجود السهو، التفت الله أكبر وتبدأ، يعني تقصد به الشروع في سجود السهو يعني. خب، والأحوط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، تقدم ما يصح السجود عليه، الأرض ما أنبتته غير المأكول والملبوس، مو كذي؟ والأحوط الأولى احتياط استحبابي وضع سائر المساجد أيضا، بالنسبة إلى وضع خصوص الجبهة احتياط وجوبي. والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، ثم قال والأحوط الأولى وضع سائر المساجد، لا أن تسجد ويديك مرفوعتان، وإن كان لو سجدت ويديك مرفوعتان صحيح لو مصحيح يصير صحيح، ليش؟ لما يقول والأحوط الأولى احتياط استحبابي، إذن وضع اليدين وضع الركبتين وضع الإبهامين، المراد أن يتحقق مسمى السجود خارجا، كيف عرفا يقال أنت ساجد حتى لو كانت يدك هذه اليمنى مثلا مرفوعة، هنا في مثالنا هذا في الكلام عن سجود السهو، حتى لو كان أحد الأعضاء السبعة مرفوع، هذا في الصلاة العادية ما يصير سجود صحيح، لكن في خصوص سجود السهو لا يضر، بل هو احتياط استحبابي وضع المساجد. والأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضا، والأحوط الأولى مراعاة جميع ما يعتبر في سجود السهو، عفوا في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، إذن حتى الطهارة ما تضر، يعني الآن أنت بعد أن سلمت أحدث، هل يجب أن تتوضأ؟ لا لا يجب، يجوز لك أن تأتي بسجود السهو بدون طهارة بدون استقبال للقبلة. وقد مر أن الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط لا بد فيها من الطهارة والاستقبال، أما سجود السهو فلا. إذا نفرق عندنا ثلاثة أمور قلنا، قد تأتي بصلاة احتياط، قد تأتي بأجزاء منسية، قد تأتي بسجود سهو، ثلاثة أمور. بالنسبة إلى الأمرين الأولين اللي هو صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية تقدم، ولا بد فيها من ماذا؟ من الطهارة والاستقبال. أما في سجود السهو لا يشترط فيه القبلة، هنا تصلي إلى هذه الجهة، لا لا يشترط التهجير إلى هذه الجهة، لا يشترط، وإن كان احتياط استحباب مراعاته. خب، يقول مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك، حتى الستر. هناك الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط قلنا لابد من الستر، هنا لا يشترط الستر. والأحرط استحبابا الإتيان بالذكر في كل واحد منهما. هل يجب الإتيان بالذكر أم لا؟ تسجد سجدتين وترفع رأسك بدون أن تذكر. يقول الأحرط استحبابا الإتيان بالذكر. جملة من الفقهاء يفتون بوجوب الإتيان بالذكر أو يحتاطون وجوبيا كما أتذكر في الخوي احتياط وجوبي أو فتوى ما أتذكر. على كل حال لا، أصل الإتيان بذكرين عند السيد السستاني. الآن أنت وضعت، أنت سجدت سجدتين، يجب عليك أن تذكر فيهما ذكرين أو تسكت؟ يجوز لك أن تسكت، خب الأفضل أن تذكر، أن تأتي بذكرين، لكن يجوز لك أن لا تأتي بذكرين أصلا على فكرة السيد السستاني. تسجد سجدة ثم ترفع رأسك، ثم تسجد سجدة ثانية ثم ترفع رأسك. التفتون للمسألة السيد الخوئي وجملة من الفقهاء إما احتاطوا وجوبا أو أفتوا بوجوب، ربما البعض أفتى أيضا من الاستحباب، أنا لا يحضرني الآن رأيهم. والأحرط استحبابا الإتيان بالذكر في كل واحد منهما، يعني في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية. خب هل للذكر كيفية مخصوصة؟ يقول لا، ما إلى كيفية مخصوصة، تستطيع أن تأتي بأي ذكرين، حتى تقدر تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، أو سبحان ربي العلى وبحمده. وإن كان الأفضل والأولى أن تأتي بالذكر الذي أتى به بعد ذلك. قال والأولى في صورته، يعني الأفضل في صورته أن تقول بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
شيخنا رجح يعني لوجود روايات
مثلا، شنو هذا الذكر؟ هذا الذكر منصوص، وإن كان هناك ذكر آخر أيضا منصوص ذهب إليه بعض الفقهاء. نعم، في ذكر آخر، في يوجد ذكر آخر، لكن سيد الخوئي يحتاط بهذا الذكر، ذاك الذكر يستشكل فيه كأنما، أو سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات أيضا يستشكل فيه. سيد الإمام أيضا نفس الرأي، هذا ما أتذكر، يعني أنا يعني جاي أعطيك من الذاكرة فلا تعتمد تمام الأسماء على ما أقوله. خب، لكن هذا اللي كان متكل في ذهني يعني سابقا. خب، ويجب فيه التشهد. الذكر الآخر كأنما بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، كذي أوصل كذيها، اللهم صل على محمد. رأيت بعض الفقهاء يذكرونه كيفية ثانية في السجود، لكن بعض الفقهاء القدماء بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا السجدة الأولى والثانية. ثم ويجب فيه التشهد، ها التشهد واجب بعد أن سجدت تتشهد، التشهد يقول واجب بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم، تشهد وتسلم. خب، والأحوط لزوما اختيار التشهد المتعارف دون الطويل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بدون أن تقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله. يوجد تشهد مذكور طويل فيه جملة من الاستحبابات، يقول اختار التشهد المتعارف. بل بعض الفقهاء يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا أفضل. تفهمون؟ هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ما فيه وحده لا شريك له.
يعني الحين وين
السيد السستاني اختيار التشهد المتعارف؟ قد يومي التعبير مبهم، بس قد يومي إلى التشهد المتعارف في الصلاة، وإن كان تعبيره دون الطويل يعني ما نصرح أكثر. هو بعض الفقهاء يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البعض يقول لا يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم تسلم السلام عليكم ورحمة الله. خب دول الذي يحتوي على المستحبات، مو أنا الذي أستظهره من تعبير المتعارف، التعبير بالمتعارف قد يشير الى التشهد المتعارف في الصلاة، يعني هذا الذي يعني تبادر الى ذهني اول الامر. لذلك ما راجعت فتاوى اخرى للسيد ربما تكون اوضح، حسب الظاهر انه هكذا: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، اذا شك في موجبه لم يلتفت، اذا شك في موجب سجود السهو لم يلتفت، يعني شك انه اتى بما يوجب سجود السهو ام لا، لا يلتفت لا يهتم. واذا شك في عدد الموجب بنى على الاقل، شك في انه هو جزما اتى بما يوجب سجود السهو لكن شك في انه اتى به مرتين او ثلاث مرات يبني على المرتين. واذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه، جزما وجب عليه سجود سهو وشك في انه اتى به ام لم يأتي به، هنا لا بد من الاتيان به. ليش لا بد من الاتيان به؟ اكثر من مرة تقدمت النكتة بينا السبب. في الصلاة جزما وجب عليه سجود السهو وهو في الصلاة، يعني وهو في الصلاة مثلا نسي تشهدا مثلا او اتى بما يوجب سجود السهو من اي نوع كان، كلام ساهيا او غيره، بعد ان انتهى من الصلاة الان وهو جالس معنا شك في انه اتى بسجود السهو ام لم يأتي به. ما نفصل هنا بين المحل او لا، جزم يقين بماذا؟ باشتغال الذمة. علم بموجب سجود السهو وشك في افراغ الذمة، لا بد من افراغ الذمة هنا، لا بد من الاتيان بسجود السهو. وإن كان شكه، يقول إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحواض، يعني حتى لو بعد ساعة أو ساعتين صار هذا الشك لديه أو بعد يوم أو يومين أصلا. وإذا اعتقد تحقق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يلتفت. نعم، وإذا اعتقد وهو في الصلاة أنه يجب عليه سجود السهو ثم حصل له شك في انه اصلا يجب عليه او هو كان مشتبه في ذاك الاعتقاد لم يلتفت فلا يجب عليه سجود السهو، كما انه اذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به اتى به على ما مر. خب، يعني في اول في اثناء الصلاة شك في انه أتى بما يوجب سجود السهو أم لا، هذه عكس الحالة السابقة. الحالة السابقة قلنا وهو في الصلاة كان متيقنا من أن عليه سجود سهو، بعد الصلاة شك، قال أساسا أنا كان اعتقادي في محله أو لا، ربما أنا ما عندي أصلا سجود سهو وكنت أنا مشتبه في ذات الاعتقاد، قلنا لا يجب عليه سجود السهو. المرة بالعكس وهو في الصلاة كان شنه، كان شاكا في أنه يجب عليه سجود السهو أم لا، بعد أن انتهى من صلاة تيقن أنه كان قد تكلم ساهيا مثلا فأتى بما يوجب سجود السهو، هنا جزما يجب عليه سجود السهو. يقول كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به على ما مر. إذن عندنا حالتين، مجمتم بين الحالتين معكوستين. الحالة الأولى في أثناء الصلاة يكون متيقن بوجوب سجود السهو عليه، بعد الصلاة يشك، يقول يشك في أن علمه كان في محله أم لا، فالشك هنا يسري إلى شنه؟ إلى يقينه السابق، يتزلزل يقينه السابق. يقول له سير السستاني لا يجب عليك سجود السهو، المرجع هو الشك الحالي. المرة بالعكس الآن في الحالة الثانية بالعكس، في أثناء الصلاة كان شاكا لا يدري عليه سجود السهو أم لا، قلنا لا يجب عليه سجود السهو مو، لكن بعد أن انتهى من صلاة تيقن أنه كان قد تكلم ساهيا وهو في الصلاة مثلا، يقول له سير الثاني يجب عليك سجود السهو. ليش؟ لأن المرجع هو علمك الحالي، كما أنه في الحالة السابقة في المورد السابق في المثال السابق قلنا المرجع هو شكك الحالي فلا يجب عليك، الآن هنا نقول المرجع هو علمك الحالي فيجب عليك. نزين المثالين او اوضح اكثر، واضح؟ قول واضح او مو واضح على اساس امشي، اذا واحد مو واضح الا اوضحها. مو اذا تفتون انا ما ادري انتم واضح لكم او مو واضح، اشرت لكم مرارا وتكرارا. واذا شك في انه سجد سجدة او سجدتين بما على الاقل، وهو في سجود السهو شك انه سجد سجدة او سجدتين، قال بنا على الاقل الا اذا دخل في التشهد فانه يبني على انه اتى بالسجدتين معا. واذا شك انه اتى بسجدتين او ثلاث، هو اتى اما بسجدتين او ثلاث سجدات، خب سجدتين سهو فيها كم سجدة؟ سجدتين بعد، لم يعتني به فيبني على الاثنتين، يعني سواء اشك قبل دخوله في التشهد ام شك بعد دخوله في التشهد، شك انه اتى بسجدتين او بثلاث سجدات يبني على انه اتى بسجدتين بلا فرق بين ان يكون في اثناء التشهد او قبل التشهد. واذا علم انه اتى بثلاث اعاد سجدتي السهو على الاحرص، لو علم انه اتى ثلاث سجودات، سجود السهو فيه كم سجود؟ سجدتين، هو اتى بثلاث سجدات، يقول له اعد السجود من البدايه، ارفع يدك عما اتيت به واتي به من جديد. اعاد سجدتي السهو على الاحواط، خب ولو نسي سجده واحده فان امكنه التدارك بان ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها، والا اتى بسجدتي السهو من جديد. التفت سجد سجده واحده وتشهد وسلم، بعد ان سلم التفت، نقول له ارجع واسجد السجده الثانيه وتشهد وسلم. اما اذا التفت بعد ساعه نقول له شنو؟ نقول له أعد سجدتي السهو من الأساس. صار واضح؟ وإذا ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها، قبل لا يصير فاصل طويل، فاصل زماني طويل، وإلا أتى بسجدتي السهو، يعني وإلا إذا حتى تحقق الفاصل الطويل أتى بسجدتي السهو من جديد. إيه بعد سجدتي السهو بلا إشكال. خب تشترك النافلة مع الفريضة، الآن مسألة لا علاقة لها بسجود السهو، هذه المسألة لا علاقة لها بسجود السهو، لها علاقة بالصلاة الفريضة والنافلة، ما هو الفارق بين الفريضة والنافلة؟ توجد نقاط اشتراك وتوجد نقاط افتراق، ما هي نقاط الاشتراك وما هي نقاط الافتراق؟ واضح؟ يشير هنا الى جملة منها، بالمناسبة قبل فترة صدر العدد 33 من مجلد فقه اهل البيت، وفيها رسالة لاحد العلماء القدماء، شايفين مجلد فقه اهل البيت العدد 33 صدر، وفيه رسالة لاحد العلماء يذكر فيها الفوارق بين الصلاة الفريضة والنافلة ووصلها إلى المئات. على كل حال النقاط الافتراق بين الفريضة والنافلة وإن كان جملة منها لا يرجع إلى محصل، على كل حال تشترك النافلة مع الفريضة في أنه يذكر هنا أربع نقاط اشتراك بين الفريضة والنافلة، تشترك النافلة والفريضة في هذه الأمور وتفترق عنها في أربعة أمور أيضا، نذكر الأربعة أمور الأولى التي تشتركان فيها، تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لازم الإتيان به، وأنت في المحل شككت في أنك سجدت السجدة الثانية أم لا لم تدخل في التشهد، سواء كنت في فريضة أو في نافلة تأتي بالسجدة الثانية. واضح؟ إذا هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، خب هاي تقدر تعتبر النقطة الأولى والثانية نقطة واحدة أو تعتبرهم نقطتين، لا يفرق، أنه إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، بعد الدخول في التشهد شككت في أنك سجدت سجدتين أو سجدة واحدة لا تعتني في الفريضة، مو في النافلة أيضا لا تعتني. وفي أن نقصان الركن مبطل لها ايضا تشتركان، اذا نقص ركنون في صلاة الفريضة تبطل صلاة الفريضة، مش دي؟ اذا نقص في صلاة النافلة ايضا تبطل. وفي أنه إذا نفي جزءان لازم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده. أنت نفيت الإتيان بالسجدة الثانية، أتيت بسجدة واحدة ونسيت السجدة الثانية، ولم تذكر إلا وأنت مثلا في التشهد، يجب الإتيان به أو لا يجب؟ قبل الدخول في الركوع قلنا دائما يجب الإتيان بالجزء المنسي. في ذهنكم الفارق بين الجزء المنسي والجزء المشكوك الإتيان به، ملتفتين؟ أنا كررت لكم ربما 4-5-6 مرات، كررت أنه يوجد فارق جوهري. أنت نفيت السجدة الثانية، لا بد لك من التدارك ما لم تدخل في ركن. أما إذا تشك في أنك أتيت بالسجدة الثانية أم لا، لا يجب التدارك. الفارق هناك أنت متيقن أنك نسيت، هناك تشك أنك نسيت أم لم تنسى، تشك في الإتيان وعدم الإتيان. خب، وفي أنه إذا نسي جزءا لازم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده، يعني قبل أن تدخل في الركوع تذكرت أنك لم تأتي في الركعة الأولى، أتيت بسجدة واحدة لم تأتي بالسجدة الثانية، قبل أن تدخل في ركوع الركعة الثانية لابد لك من الرجوع والتدارك، مو كذي؟ خب، هذا تشترك فيه الفريضة والنافلة، هذه الأمور الأربعة. لكن الآن يذكر الأمور التي تفترقان فيها، وتفترق النافلة عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر كما تقدم. في الفريضة ما هو الحكم؟ الفريضة مو دائما البناء على الأكثر، الفريضة يختلف الحكم، إذا كانت ثنائية تبطل الصلاة، إذا كانت ثلاثية تبطل الصلاة، إذا كان رباعية ففيه تفصيل بين الركعتين الأولتين فتبطل الصلاة، بين غير الركعتين الأولتين فلا تبطل الصلاة، ويمكن التصحيح في صور ولا يمكن التصحيح في صور، على التفصيل المتقدم. في النافلة لا تحتاج إلى شنه؟ إلى هذه المسائل. في النافلة يقول لك ماذا؟ من الأساس أنت يمكنك البناء على الأقل كما يمكنك البناء على الأكثر، إلا إذا كان البناء على الأكثر مفسدا فلا. خب، كما تقدم، هذه هي النقطة الأولى التي يفترقان فيها. النقطة الثانية، وأنه لا سجود للسهو فيها. في النافلة لا يوجد سجود للسهو، حتى وإن نسيت التشهد مثلا، سلم قبل أن تتشهد في النافلة ولم تتذكر إلا بعد ساعة، لا يمكنك التدارك، يجب سجود السهو؟ لا يجب. في الفريضة يجب سجود السهو، مو كذي؟ لنقصان التشهد. ألم نقل سابقا أنه يجب سجود السهو لنقصان التشهد؟ هذا في الصفحة السابقة، هذه في أول السطر الثاني، ولنسيان التشهد بعد في النافلة لا يجب. هاي المورد الثاني، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في الفريضة، مثل السجود، السجدة الواحدة في الفريضة تقضى أو لا تقضى؟ لا، السجدة فتوى كأنه لا ذاك في سجود السهو لحظة جوتين يا شيخنا، بالنسبة لسجود السهو. خب، السجدة يقول وجب قضاؤها، فتوى أنه يجب القضاء، احتياط وجوبي. خب، ذاك احتياط وجوبي في سجود السهو. إذا يجب قضاء السجدة في صلاة الفريضة، مو في صلاة النافلة يجب القضاء؟ يقول لا يجب القضاء. خب، هذا هو المورد الثالث، وأنه لا قضاء للجزء المنسي في النافلة حتى وإذا كان يقضى في الفريضة. في الفريضة يقضى، لكن في النافلة لا يقضى، هذه السجدة لا تقضى. خب، وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة. إذا شخص زاد منقصها، لا تخلطون نقصان الركن يبطل الصلاة النافلة أيضا، تقدم سابقا. ارجعوا في السطر الثالث في المسألة، نقصان الركن مبطل لها، مو مبطل للفريضة وللنافلة. أما زيادة الركن فهي مبطلة للفريضة لكن في النافلة لا تبطل. السؤال الفارق واضح؟ خب، ومن هنا الآن بيجينا من مسألة شوي بتشكل عليكم شوي، ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا. توجهتون؟ يعني أنت سجدت سجدة واحدة في الركعة الأولى في النافلة، شوفوا في صلاة النافلة في الركعة الأولى سجدت سجدة واحدة، جيد؟ خب. ثم وقفت قرأت الفاتحة والسورة وقنت وركعت، خب ركعت ثم التفت إلى أنك لن تسجد السجدة الثانية في الركعة السابقة. لو كانت صلاة فريضة بلا إشكال لا يجب عليك الرجوع والإتيان بالسجدة المنسية، مو؟ بل تقضى بعد الصلاة. خب في الفريضة في النافلة، في النافلة زيارة الركن لا تبطل هنا الزيارة السهوية، يجب عليك الرجوع يقول السيد السيستاني والإتيان بالجزء المنسي. ليش في النهاية أنت لا أنت كان ينبغي لك أن تأتي أولا بالسجدة الثانية ثم تأتي بالأجزاء، فكأن هذه الزيارة زيارة سهوية، كان ينبغي لك أن لا تدخل في الركن، فأنت سهوت ودخلت في الركن قبل أن تأتي بالأفعال التي بعده التي قبله من هذه الجهة. يقول ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا. واضح المسألة؟ خب هنا إلى هنيها واضح، أنا حين بثير لكم إشكال سهل دفع، لكن على أساس لا بعدين يتبادر إلى ذهنكم وتشوفوا المسألة مشكلة. خب في الفارق الأخير في نقاط الاشتراك قال وفي أنه آخر نقطة اشتراك وفي أنه إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده. التفتون؟ تشترك الفريضة مع النافلة في هذا. هل يوجد تنافي بين المسألة هناك والمسألة هنا أم لا؟ شلون يعني قبل الالتفات؟ ما نتوجه
مع الالتفات في هذا
الشيء. انتم ملتفتين للنقطتين الأشير إليهم. أقول في السطر الرابع في هذه المسألة السطر الثالث قال إذا نسي السطر الثالث إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده. في آخر المسألة قال ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا. هل يوجد تنافي بين الفرعين لولا؟ أنا أقول لا يوجد تنافي، بس قد يتبادر إلى ذهن الأخ أحد الإخوة مثلا وجود تنافي. هنا يريد أن يقول أنه إذا كان التذكر، شوفوا إذا كان التذكر قبل الدخول في ركنين فإنه في الفريضة يجب التدارك وفي النافلة أيضا يجب التدارك، أما إذا كان التذكر بعد الدخول في ركنين ففي الفريضة لا يجب التدارك وفي النافلة يجب التدارك. صار واضح؟ خوف. المقصر الحادي عشر صلاة المسافر. ما ذكر استحباب الأذان والإقامة؟ هذا هنا أولا لا ليس بصدد البيان من كل جهة، وقد تقدم في فصل الأذان والإقامة الإشارة إلى أنه في النافلة، فبعد ما يشير هنا إلى كل الحيثيات، مو بس هذه شيء، حتى قراءة السورة إذا تريد تفصل، حتى قراءة السورة في الفريضة في النافلة من الأساس لا يجب قراءة أي سورة إلا في النوافل التي فيها خصوصية مثل نافلة الغفيلة في صلاة الغفيلة لا بد من الاتيان بالآية وذنون مثلا. واضح؟ في صلوات مخصوصة لها كيفيات مخصوصة، هذه لا بد من الاتيان بها على كيفيتها، أما صلوات النوافل العادية لا يجب الاتيان بالسورة التي بعد الفاتحة من الأساس مثلا. إذا تريد تعدد كل الفوارق هو هنا يريد أن يأتي بالفوارق التي لها دخالة في صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، يعني هي الفوارق التي يراها هي المهمة، مو صدد حشو الفوارق من كل جهة. وإلا هذا الأذان والإقامة ربما في ذكر رسالة ذاكرة أنت من أربع جهات ما أدري كذا، بس في الأذان والإقامة حاطنهم مفصل فيهم جايبينها، لا بأس بالاطلاع على الرسالة، وإن كان يعني بعض الذي ذكر فيها مو فارق أساسي يعني، أو التعبير عنه بالفارق محل تأمل. الرسالة التي أشرت أنها نشرت في مجلة صحيح البيت. خب المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول. الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية في إسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط. أولا خط الحكم بالصلاة الرباعية لينفي التقصير عن الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية. ما عندنا احنا صلاة أخرى بعد، إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، مش دي؟ فالصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء تقصر بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها، مو الركعتين الأولتين. في السفر بشروط، يعني في حال السفر بشروط، وعليه فصلاة الصبح بعد وصلاة المغرب بعد من البديهيات أنها شنو لا قصر فيها، بعد ما تصل ركعة ونصف مثلا أو ركعة واحدة. خب بشروط، ما هي هذه الشروط؟ يذكرها تباعا. الشرط الأول قصد قطع المسافة، اتركوا هذا اللي بين هذا، وهي المسافة 8 فراسخ، نأتي إلى هذا الخير بعد ذلك، وهي 8 فراسخ، المسافة 8 فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من 8 ذهابا وإيابا. الذهاب واضح، الإياب يعني الرجوع، ذهابا يعني احنا نقول بعد ذهابا، ما أدري اشرح أي لحجة بعد، احنا البحر نقول ذهابا بعد روحه رايح جاي، ممكن دي؟ خب ذهابا او ايابا رجوعا او ملفقة من 8 ذهابا وايابا، يعني 4 ذهاب و4 رجوع، روحك 4 فراسخ ورجوعك 4 فراسخ، يقال قطعت المسافة. هنا مسافة ملفقة مو مسافة امتدادية. شوف انت تخرج من هنا تريد ان تسكن في مشهد شهر، خط الطريق انت الان قطعت المسافة 4 فراسخ، قطعت 8 فراسخ، هنا يقال سافر تقصر. ليش؟ لانك قطعت 8 فراسخ امتدادية، هي ما عندك قصد للرجوع انت في خلال هذه الفترة القصيرة، متفقين؟ في الفترة القادمة ما عندك نية للرجوع، هنا يكفي الذهاب، هنا يكفي ان يكون الذهاب كان 8 فراسخ.
خب
ملفقة يعني قسم ذهاب 4 مثلا، حتى الآن سيأتي مزيد وتوضيحنا أنه لو كان أقل لو كان أكثر، مثلا كان الذهاب 5 فراسخ والرجوع 3 فراسخ، سيأتي مزيد بيان، حتى الآن أخذوها، أنا ما أريد أذكر المسائل الآتية في هذه المسألة. الإخوة إذا كان الإخوة محضرين بيشوفون أن هذه المسائل تأتي في شوف مسألة 98، إذا كان الذهاب 5 فراسخ والإياب 3. خب إحنا الآن إذا ذكرنا كل المسائل هنا، مو هذه؟ شنو هو؟
قصد مثلاً إحنا مثلاً الآن في مدينة.
خب في مدينة.
مثلاً أبي أدفع مسافة، لكن أنا أدور في المدينة بس أتحرك مشيت من قصد من الفراسخ.
وأنت داخل مسائل المدينة؟ لا ما. ما تعد داخل القوم، تفتر داخل القوم.
أعتقد أنه ما كنا يتحرك بحيث إني جيب 8 فراسخ.
أدري مو مجرد قطع المسافة وأنت في داخل المحل. عنوان السفر دخيل هنا شيخنا، عنوان السفر نفسه دخيل، مو مجرد تفتر داخل تطلع برا بيتكم تفتر 80 دورة تقول قطعت المسافة أو حول القرية. لا بل هناك عناوين كثيرة دخيلة في المسألة. أنا أتصور بعض المسائل ربما لو تكتبوها لأنه جملة منها تتضح في المسائل الآتية فاستباقا للوقت يصير. تفضلوا شيخنا إذا أكو سؤال تحسون. الآن شيخنا أنت لو تنتظر نكمل المسألة ونكمل المسائل الثلاث أربع المربوطة بها، إذا عندك أي إشكال لو تخلون عندكم ورقة صغيرة تكتب بس أصل الإشكال، بعدين إذا شفت أنه لم يتم الإجابة على الإشكال توجهه أتصور تحلين واجد مشكلة في إضاعة الوقت. جيد، ورقة صغيرة على أساس لا تقول السؤال يروح عن ذهنك، اكتبها سريعا ثم إذا ما تم الإجابة عليه نوضحه. خب وهي 8 فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا، كما لو كنت تريد ترجع من مشهد مو تريد تروح إلى مشهد، تارة تريد تروح إلى طهران مثلا، تارة تريد ترجع من طهران، مثلتين تريد تروح إلى كهف منطقة قريبة منكم، وتارة ترجع من سهر مش دي؟ خب يقول وهي ثمانية فراتخ امتدارية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الثمانية ذهابا وإيابا سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه. في قبال بعض من فصل قال هناك من قال أن التفتوا طبعا بالنسبة للمسافة الملفقة تريد أن تذهب الآن إلى منطقة تبعد عن قوم فيأتي طبعا أن المسافة هذه 44 كيلومتر ثمانية فراتخ في 44 كيلومتر مثلا تريد تذهب إلى منطقة تبعد 4 فراتخ والرجوع أيضا 4 فراتخ يصير المجموع كم 8 فراتخ مو كذي الذهاب 4 والرجوع 4 صارت مسافة ملفقة يعني 4 ذهابا و4 إيابا خب أو ملفقة من الثمانية ذهابا وإيابا خب هنا في هذا المثال بعض الفقهاء قالوا يجب القاصر إذا لم يرجع في يومه وليلته أما إذا عفوا إذا رجع في يومه وليلته أما إذا لم يرجع في يومه وليلته كما لو بقي أكثر من يوم لا يقصر في المسافة الملفقة فهنا هو يريد أن ينفي ذاك الاحتمال الذي ذكره بعض الفقهاء في رأي شاذ سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بذي ليلة واحدة أو أكثر من ليلة مثلا ذهبت أنت من قوم إلى مسافة 4 فراسخ وبقيت هناك ليلتين وأتيت بعض الفقهاء قالوا هنا لا تقصر لا في طريق الذهاب ولا في مكان الذي وصلت إليه ولا في طريق رجوعك لا تقصر السيد الثاني يقول تقصر سواء في الذهاب أو في المكان الذي أقمت فيه هاتين الليلتين أو في الرجوع تقصر في كل هذه المسافات إلى أن تصل إلى وطنك انتبهتم للمسألة؟ سواء اتصل ذهابه بإيابه بأن وصل إلى هناك ثم رجع مباشرة أو لا ما اتصل بل انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر من ليلة في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة واضح؟ ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر وهي إقامة 10 أيام لو قصد أن يقيم 10 أيام هناك في تلك المنطقة مثلا سافر من النقطة ألف إلى النقطة باء هو يسكن في النقطة ألف في النقطة باء قصد أن يقيم 10 أيام خب تفصله عن النقطة ألف كم 4 فراسخ هنا لا يقصر لا في الذهاب ولا في الإياب
أما يقصر 9 أيام
يقصر في الذهاب وفي المكان وفي الإياب التفتون للمسألة أو لا التفتوا للمسألة أوضح أكثر أضرب أمثلة أكثر خب إذا واضح بعد لا نطيل خب يقول ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية سيأتي مثلا المرور بالوطن أو ما شابه ذلك سيأتي إن شاء الله مجموعة من القواطع يأتي التعرض لها مفصلا خب الفرسخ 3 أميال هذا بعد ما أحسى هذه المسألة لا تحتاج إلى شرح يريد أن يبين مقدار الفرسخ يقول الفرسخ 3 أميال خب الميل كان الميل هذا الميل الأمريكي المتعارف في سيارات الشفر مثلا لا يقول والميل 4000 ذراع واضح بذراع اليد خب يقول وهو من المرفق إلى طرف الأصابع من المرفق إلى طرف الأصابع من الإنسان مستوي الخلقاء لأنه تتفاوت شيئا يسيرا من بين إنسان إلى إنسان الإنسان المعتاد فتكون المسافة 44 كيلومتر تقريبا هذا هو الرأي المعروف جدا بين الفقهاء أن المسافة 44 كيلومتر تقريبا خب مستوى الخلقة إذا وصل إلى سن معين بعد ما يكبر حجم الإنسان العادي ما يوصل إيه من توصل إلى 20 سنة تشوفون واحد بعد يكبر طيب الآن كم عمرك 20 كم الآن قيس إيدك وعقب 20 سنة قيس إيدك شفت تغير وصلت إلى حدك بعد شيخ ما تطول أكثر خب يمكن تمتن شوي ما عليه بس ما تطول على كل حال وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة 44 كيلومتر تقريبا. إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، واضح بعد أنه لم يقطع المسافة. افترض قطع مثلا 40 كيلومتر أو 42 كيلومتر، بقي على التمام. ليش؟ لأنه الشرط أن يقطع مسافة. وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن بذلك، يعني قطع مسافة يشك أنها وصلت إلى 44 كيلومتر أو لا لم تصل، يقول أيضا شنه؟ لا يجب عليه القصر، بل يجب عليه التمام، لأنه الأصل فيه أنه لم يقطع المسافة. تثبت المسافة بالعلم. كيف أعرف أني قطعت مسافة؟ أنا الآن مشيت من هنا إلى مثلا من المنطقة ألف إلى المنطقة باء، كيف أعرف أنه بين المنطقتين توجد مسافة شرعية؟ عرفت؟ يقول تثبت المسافة بالعلم، بأن أكون قس مثلا بكيلومتر بعد ذلك سيارة مثلا، يوجب العلم هذا للإنسان عادة. وبالبينة الشرعية، شاهدين عادلين يشهدان بأنه من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية توجد مسافة شرعية. هذا وبالشياع، المثل الثالث الشياع، يشيع أنه من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية توجد مسافة. وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الإطمئنان، أي شيء أفادك الإطمئنان، العبرة هنا بالإطمئنان مو بالشياع، قلنا سابقا مرارا وتكرارا، مما يفيد الإطمئنان. المهم إذا حصل لك الإطمئنان بأنك قطعت المسافة تقصر، مثلا من هنا إلى كهف يوجد إطمئنان، شياع مشتهر جدا أنها مسافة أنت ما قستها ولا التفت إلى طول الطريق أنت شخصين، لكن مشهور جدا أنه من هنا إلى هناك، شائع جدا عند الناس أنها مسافة شرعية من قم إلى كهف مثلا. وفي ثبوت المسافة بالعدل، بخبر العدل الواحد، إشكال بل مانع. يعني شنو؟ الأحرط وجوبا ثم يتلقى يفتي بعدم الكفاية، عدم الاكتفاء بخبر الواحد إلا إذا أوجب الإطمئنان. فإذا أوجب الإطمئنان العبرة مو بخبر الواحد بل بالإطمئنان أو الوثوق الحاصل من خبر الواحد. وفي ثبوت المسافة بخبر الواحد إشكال بل مانع ما لم يوجب الوثوق. هذا مرارا تقدم أن السيد السيستاني لا يرى مزية لخبر الواحد ما لم يوجب شنه؟ وثوقان. أما إذا أوجب الوثوق فالمزية للوثوق لا لخبر الواحد، خلافا للسيد الخوي حيث كان يبني على أن خبر الواحد حجة في الأحكام والموضوعات. فهنا أنا ما راجع فتواه، لكن هنا ينبغي أن يقول شنه؟ خبر الواحد الثقة يكفي، خبر العدل الثقة يكفي، حتى العدالة لا يشترطها هو. وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام. شاهدين قالا هذا 40 كيلومتر لم تقطع مسافة، اثنين قالوا لا قطعت مسافة، تعارضتا، هذا دعم هذا وهذا دعم هذا، توفوا رحمة الله عليهم أربعتهم دفناهم. الآن ما عندنا شهادة، ملتسين المسألة، عندنا أربعة شهود، هني شاهدين وهنا شاهدين، تصادما خب يموتون بعد، ماتوا أربعتهم، خب عندنا شهود الآن؟ ما عندنا شهود. الأصل شنو؟ أنك لم تقطع مسافة، تشكوا في قطعك للمسافة. يقول وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام. ليش وجب التمام؟ لأن الأصل أنك لم تقطع مسافة بعد. ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بالذات في الزمن القديم تأخذ إليك خيط مثلا وتقايس، تنزل تمشي تقول أريد أتأكد أنا قطعت مسافة أو لا، كل حين خيط طوله مترين مثلا أو متر، كل حين تقيس متر مترين ثلاثة، خب يقول هذا يلزم الحرج للإنسان مو كذي؟ إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا حتى إذا لم يلزم منه الحرج لا يجب شنو؟ لا يجب لا لا مو اختبار البينتين شيخنا، اختبار المسافة الواضحة من بديهيات ما عليه جاثر. هذا مو معناها انه اختبار البينتين، اختبار البينتين شنو هسوي لهم امتحان؟ صبحا اشوف كيف من اختارت شيخ، يعني اضربهم اتاكد شلون تريد كيف اتاكد. خب هذا يقول انا قيت طلع 44 كيلو متر، هذا يقول قيت انا طلع 40 كيلو متر، كيف تتاكد انت؟ هو يقول هذا يخبر، هو مشتبه حسب غلط نقص او زار غلط، انا ما يهمني شلون. لا شيخنا لا مو دائما يجب الحرج، من قال؟ من هذا شوف هذا التمسك بالمثال، قلت دائما التمسك بالمثال يضلل. عفوا عفوا، انا ركبت في السياره ضغطت الزر السياره هي تعد، هذا اختبار او مو اختبار؟ عجبني اختبار او مو اختبار؟ عجبني اختبار او مو اختبار؟ ما لم يوجب الحج ولا يجب الاختبار اذا لزم منه الحرج. عفوا شيخنا، الاختبار الذي يوجب الحرج هذا الذي بالخير، اما اذا بالسياره يوجب الحرج؟ قال بل مطلقا حتى اذا لم يوجب الحرج لا يجب الاختبار. وجدت شيخنا التمسك بالمثال يضلل. خب واذا شك العامي لو تأملون قبل لا تشكلون شوية، بس تأمل بسيط بعض الأحيان يرتفع الإشكال. وإذا شك العامي في مقدار المسافة شرعا وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتوى أو الاحتياط. خب التفتوا هسا الآن الوارد في الروايات هو كم؟ كم الوارد في الروايات؟ 8 فراسخ. أو إذا قطعت المسافة، الآن المكلف يشك أن المسافة هي 44 كيلو، خفي ما عدنا احنا في الأيام الأيمة ما عدنا 44 كيلو متر، عدنا أسألكم عندنا في أيام الأيمة عدنا كيلو متر؟ ما كانوا يتعاملون بهذا المقياس صحيح؟ خب تشك أنت الآن أن المسافة هي 44 كيلو متر تطلع أو أقل، التفت ياي، هل الشارع يريدك ب 44 كيلومتر شرعا؟ سماحة الشيخ يقول انه شرع على 42. هناك من ذهب الى انها 40 كيلومتر شيخنا، رأيت من ذهب الى انها 40 كيلو، وان كان رأي شاذ في غاية الشذوذ باعتبار تشخيص مقدار الميل. هسه الان ما بندخل في بعض الحيثيات، هناك من يقول انه 3500 ذراع الميل على ما اتذكر، يعني رجوع اليها قبل عدة سنوات، بس هناك من ذهب الى هذا القول، وان كان مو من المعاصرين لكن هناك من ذهب. فيتغير الحكم، يصير تقريبا 20 اقل من 20، 19 كيلومتر وشوية الذهاب و19 وشوية الرجوع، 19 كيلومتر و500 وكذا يطلع الحساب. على كل حال احنا الان نقول انت تعرف انه 8 فراسخ، تشك انه كم تطلع بعدد الامتار في هذا الزمن، بعدد الكيلومترات في هذا الزمن، تشك الكيلومتر يصير 1000 متر مو؟ انت خب ما تعرف الان الفرسخ كم كيلومتر يطلع، فكيف تعمل؟ يقول واذا شك العامي في مقدار المسافه شرعا مو خارجا، ها شرعا، ركز شرعا يعني شنو هو؟ في الحكم الشرعي لا تشك في المصلح، انت تعرف روحك انت قطعت الان 40 او 45 كيلومتر، لكن تشك ان الشارع متى يريدك ان تقصر، الشك في المسافة الشرعية اساسا مو في انك كم قطعت، تميزون بين الموردين او ما تميزون. انا ادري عن روحي كم مشيت، انا ما اشك انه بين قم وفهد كم كيلومتر، بين النقطة الف والنقطة باء اعرف كم كيلومتر، لكن اشك ان الشارع المقدس يريدني ان اصلي قصرا متى؟ اذا قطعت 40 كيلومتر او اذا قطعت 44 كيلومتر، عرفتون؟ اذا الشك في ما هو الذي يريده الشارع، وجر عليه اما الرجوع الى المجتهد تأمسها والعمل على فتوى او الاحتياط بالجمع بين القصر والثمان. يقول لك أما أن تقلد فقيا في هذه المسألة وتعمل على فتوى الفقيه، أو ماذا، أو تحتاط تجمع بين القصر والتمام. واضح المسألة؟ وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه. وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه، يعني صلى قصرا يكون الرجوع على القصر والتمام. وإذا اقتصر على أحدهما على القصر أو التمام وانكشف مطابقته للواقع أجزأه، يعني أتى بالصلاة قصرا هنا أو أتى بها تماما ثم تبين أنه أساسا وظيفته القصر أو وظيفته التمام، فأتى بما هي الوظيفة بعد أجزأت الصلاة. خب المسألة 887 نقرأها ونختم. إذا اعتقد كون ما قصره مسافة فقصر، اعتقد أنه قد قطع مسافة يقصر بعده، قصر هذا ثم تبين أنه لم يقطع مسافة، أعاد سواء في الوقت أو في خارج الوقت. التفتون؟ أنت قطعت مسافة أقل من المسافة الشرعية، مثلا قطعت 40 كيلو متوسط، فظننت أنك قطعت 44 فقط. التفت، أنت اعتقدت أنك بعبارة أخرى أنت صليت قصرا في مكان يجب عليك أن تصلي فيه ماذا؟ تماما. كانت وظيفتك أن تصلي تماما وأنت صليت ماذا؟ قصرا. يقول تعيد الصلاة سواء تبين لك ذلك في الوقت أو في خارج الوقت. واضح؟ ولو انحكت بأن كانت وظيفتك أن تصلي قصرا وأنت صليت تماما، توجهتون؟ اعتقدت أنك قطعت المسافة، اعتقدت أنك لم تقطع المسافة وأنت في الواقع قد قطعت المسافة. خب في الواقع وظيفتك أن تصلي قصرا لكنك صليت تماما باعتقادك أنك لم تقطع المسافة. هنا يقول تعيد الصلاة إذا كان في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا تعيد الصلاة. الفرق واضح بين الموردين. يقول إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر. نحن عفوا في المثال الأول بمعنى إحراز هذه تركناها، ما رجعت شرحتها. خذ أنا قلت لكم خلوها وذكروني بعد غفلت عن الرجوع إليها، الآن أرجع أكمل هذه المسألة وأرجع إليها. إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر، فقصر فظهر عدمه أعاده من غير فرق بين كون التبين في الوقت أو خارجه. وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه. شرحناها بعد، ارجعوا إلى أول الصفحة السابقة. الأول قصد قطع المسافة بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة. هذه ما بين الشرطتين أنا تركتها في أول المسألة، كان بناية ترحب بعد الانتهاء من الفقرة. خب يقول بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة، قصد قطع المسافة، القصد دخيل. شلون يعني؟ يقولون لو أنك انتظروا وياي دقيقتين ثلاث إن شاء الله ننتهي من المسألة. لو خرجت خلف دابتين، عندك فرس هارب، حصان هرب، وأنت تلحق خلفه، أنت لا تقصد قطع مسافة، أنت إذا صرت هنا تأخذه وترجع إلى منزلك. متفقين؟ أنت هل قاصد لقطع المسافة؟ خب قطعت فرسخ، فرسخين، ثلاثة، أربعة فراسخ، خمسة فراسخ، ستة فراسخ، نقول لك لا تصلي قصر، صلي تمام. نعم إذا كملت ثمانية فراسخ بحيث كان رجوعك، بحيث كان رجوعك سيكون ماذا؟ مسافة شرعية، لأن هنا لو بقي فرسخ ذهاب وسبعة فراسخ إياب ستكون مسافة شرعية في النهاية. على كل حال هنا يريد أن يقول أن نفس قصد القاطع القصد الدخيل. الخلاصة لا فرق يأتي التعرض له لو لحق دابة، لكن أصل قصد قطع المسافة دخيل. أما لو قطعت المسافة بدون قاصد فلا يكفي، لا بد من أن تكون قاصدا. هنا بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة، ماذا يريد من هذا بين الشرطتين؟ يريد أن يقول لو أن إنسانا مغمى عليه، حملناه نحن من النقطة ألف إلى النقطة باء، بينهما خمسة فراسخ، خمسة فراسخ ذهاب، خمسة فراسخ إياب، في عشر فراسخ بعد مثلتين، بين النقطة ألف والنقطة باء خمسة فراسخ، وخمسة فراسخ للرجوع، يصير مسافة شرعية أم لا؟ وهو مغمى عليه، حملناه وصلناه إلى النقطة باء، استيقظ من الإغماء وهو في النقطة باء، يجب عليه أن يصلي قطرا أم لا؟ حصل منه قصد قطع المسافة؟ لا ما حصل منه قصد قطع المسافة. فمقتضى العبائر أن يكون شنه؟ يبقى يصلي تمام بعد، ما قصد قطع المسافة. شوفوا قصد قطع المسافة فعل يصدر من المكلف، ما قصد قطع المسافة، بخلاف ما لو كان راكب في السيارة. يقول السيد السيستاني شوفوا، ركب في السيارة وكان قاصدا قطع المسافة، ركب في الباص مثلا، غطت عيونه في الباص، نعم وصل الى المسافة، هنا يقول شنه او اغمي عليه وهو في السيارة، لكن كان من الاساس قاصدا لقطع المسافة، ركب في السيارة بقصد قطع المسافة فاغمي عليه وهو في السيارة وافاق بعد قطع المسافة. نقول له هنا شنه، هنا تصلي قصرين، بخلاف ما لو حملنا من غير علم مسبق، من غير إرادة مسبقة أصلا. استفدتون بين الشرطتين؟ هذا ما بين الشرطتين يتضح أكثر بمراجعة حاشية السيد السيستاني على العروة، وإلا الحاشية المذكورة هنا فيها إبهام. استفدتون للمسألة؟ لا ما موجودة، تقدر ترجع عليها على موقع رافد تحصلها في الإنترنت. على كل حال هناك يقول بمعنى في ثلاثة أسطر، لكنها أنا فعلا لا أريد أن أوكل عليكم بشرح تلك الأسطر المذكورة في العروة. واضح؟ هذه ما بين الشرطتين ترجعون لها بالعروة يتضح الشرح، إذا مو واضح ما شرحته أشرحه أكثر. واضح المعنى الذي أردته؟ يعني القاصد دخيل. خب بعد مسألة 888 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.